بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه بمشيئة الله تبارك وتعالى وحول الله عز وجل وقوته ومدده وعظيم لطفه وجوده وكرمه، فنبدأ القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق ابن حرمان الصنعاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1200، وذلك في يوم الأحد الموافق 12 من شهر جمادى الآخرة لعام جمادى الأولى، من شهر جمادى الأولى لعام 337,000 بقرية نمير. وهذا التفسير تفسير مبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو يعطي ويعكس طريقة التصنيف في التفسير في هذا العصر وفي هذا الزمان المتقدم. فإن عبد الرزاق رحمه الله ولد سنة 26 و100، سنة 26 و100 في أوائل القرن الثاني، توفي سنة 1200، فيعتبر هذا التفسير من أوائل ما صنف في التفسير هذا قبل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا ويعكس طريقة العلماء والمصنفين في التفسير للأثر في هذه الفترة وهذه الأونة، يعني هذا قبل تفسير ابن جرير بمئة سنة، قبل تفسير ابن جرير بمئة سنة، فقد توفي ابن جرير رحمه الله تعالى سنة 1300، وأنت توفي سنة 1200، يعني قبل ابن جرير بمئة سنة. ابن جرير رحمه الله عليه شيخ المفسرين، هذا توفي قبله بمئة سنة. ولهذا كانت طريقة التفسير في هذه الآونة تعتمد على التفسير بالأثر، التفسير بالأثر، ولهذا كان هذا خاصا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره، وما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما ورد عن التابعين. يعني كان العناية بذكر الآثار والأسانيد في التفسير فقط، يعني ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، ما أثر عن التابعين، ولم يكن الغرض هو تفصيل كل آية من الآيات والوقوف معها والاستفادة منها وغير ذلك فيما يتعلق بذكر المعاني وغير هذا، كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، فقد جمع بين الأسانيد وذكر الآثار وبين الأقوال وبعض استنباط بعض الأحكام والترجيح بين هذه. لا، الأوائل ما كان عندهم هذا، الأوائل عندهم ذكر الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين فقط. ولهذا قد تجد مثلا يفسر الآية الأولى ثم يفسر الآية الخامسة ثم يفسر الآية العشرين، الوارد فيها فقط إيه؟ الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيمة هذا التفسير واحد، أن هذا التفسير يمثل طريقة الأمة في هذا العصر والآونة. الأمر الثاني أنه تفسير بالأثر، الآيات التي فسرها النبي وفسرها الصحابة والتابعون، وهذا له قيمة عظيمة وقيمة يعني كبرى. الأمر الثالث أنه أيضا ارتباط بعالم من علماء الأمة حتى نكون على دراية شاملة بطريقة التصنيف في هذا التفسير وطريقة الأمة في هذا الباب رحمه الله تعالى. نبدأ ببيان ترجمة للإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، وهذه مأخوذة من الذي طبعته مكتبة الرشد. أما عن مولده ونشأته، يقول المعتني بهذا التفسير، أما عن مولده ونشأته فهو الإمام عبد الرزاق بن همام بن نافع يكنى أبا بكر، وقد ولد بصنعاء اليمن عام 26 و100 في عائلة علم وفضل وصلاح، فقد كان والده همام بن نافع يروي الحديث عن سهل بن عبد الله وغيره، سهل بن عبد الله ابن عمر. إذن هذا إسناد عاد، فهمام والد عبد الرزاق عن سهل بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون إسناد عبد الرزاق إسنادا عاليا. من أمثال يقول يروي الحديث عن سهل بن عبد الله وغيره من أمثال عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن رسول الله، ووهب بن المنبه وميناء مولى عبد الرحمن بن عوف وقيس بن يزيد الصنعاني وعبد الرحمن بن بيلاماني مولى عمر بن الخطاب. فهذا من توفيق الله عبد الرزاق أن رزق والدا، هذا الوالد له عناية بالحديث والأثر، فإذا كان الإنسان يكون موفقا إذا رزق بإمام سنة وعالم سنة يتترمذ عليه منذ الصغر، فكيف إذا رزق والدا يكون هذا الإمام هو الوالد؟ فلا شك أن هذا يكون أفضل وأفضل وهذا أكرم. نشأ الإمام عبد الرزاق في اليمن، حيث كانت وجهة كثير من العلماء والأئمة إليها في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري. معروف يا أخواني ظهور العلم وظهور السنة قد انتقل من مكان إلى مكان، يعني قد ترى أماكن فيها ظهور سنة في وقت من الأوقات ليس فيها سنة مثلا في الآن أو بعد 100 سنة. فهذا على حسب وجود الإمام. الإمام إذا وجد في مكان نهض به وتوجه إليه الأنظار واتجه إليه الناس بالرحلة، ولهذا الأرض التي فيها العالم هذه أرض حية، فإذا فلت الأرض من العلماء ما كان إلا الموات. وهذا تفسير السلف لقول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا نقصها من أطرافها يكون بموت العلماء. فهذا معنى دقيق في تفسير هذه الآية. ولا شك هذه البلدة التي نحن فيها مثلا، هذه لو وجدت مثلا عالم كبير، لو فيها ابن باز، لو فيها العثيمين، لو فيها كذا، لرأيت الدنيا كلها تتحدث عن من؟ عن هذه. اليمن طويلة وعريضة، لكن تحدث الناس عن دماج لوجود شيخ مقبل رحمه الله تعالى. المملكة طويلة وعريضة، فيها حائل وفيها شقرة وفيها تبوك وفيها كذا، لكن لماذا تحدثت عن عنيزة وبريدة لوجود الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الألباني رحمه الله تعالى في الشام، وهكذا. فإذا وجد في الأرض العالم تحدثت الناس عن تلك الأرض، ورحل الناس وضرب أكباد الإبل إلى هذا المكان طلبا لهذا. ولهذا الأرض تكون أرضا مباركة إذا وجد بها العالم، نقصد أن هذه الأرض تكون مباركة بكثرة الطلاب ووفود الطلاب إلى هذا المكان الذي فيه العالم. ولهذا أعظم من بناء المساجد وبناء المدارس وبناء كذا وكذا، أعظم من ذلك بناء طالب العلم. فإذا وجد طالب العلم في المكان اعتبر أنك أضعت جامعة من الجامعات، بل أعظم من الجامعة من الجامعات. قد يكون وجود العلم في مكان أعظم من عصر جامعات في مكان. كذلك إذا كان طلبة علم يحملون المنهج ويحملون الحق ويحملون العلم، هؤلاء أفضل من بناء المساجد التي قد يطردك الناس منها وقد يحيك الناس عنها وقد يأخذها الناس منك. طالب العلم مسجد متنقل، مسجده متنقل، فإن صلى في مسجد كذا فهو أعظم كلمة هذا مسجده، فإن وجد في مكان في السيارة في كذا فقد حولها إلى مسجد وأعظم الناس فيه ودعا الناس إليه. تربية طلبة العلم أعظم أثرا من بناء كثير من المساجد والمدارس التي تخلو من السنة ومن طلبة العلم. لكن المسجد إذا كان عليه إمام السنة فهذا نور على نور. إلى هذا المكان كان الناس يرحلون إما لطلب العلم، حيث استوطنها بعض كبار الأئمة من أمثال معمر بن راشد ووهب بن منبه، أو هاجر إليها بعض بسبب الاضطرابات السياسية التي وقعت في بلاد الرافدين وما وراء النهرين في أواخر العهد الأموي وبداية العهد العباسي. ولم يذكر المصنفون رحلات الإمام عبد الرزاق سوى رحلته إلى الشام للتجارة، واتبع فيها بكبار أئمتها وأخذ عنهم حديثهم من أمثال الأوزاعي وغيره رحمه الله تعالى. ورحلته إلى الحجاز وكانت في أواخر حياته كما يؤخذ من كلامه نفسه وسيأتي. ولازم الإمام عبد الرزاق
من هاجر اليمن واستوطنها أو جاي اليمن طلبا لعلمي، فقد ذكر أنه جلس معمر بن راشد 7 سنين. معمر بن راشد الإمام العالم، وفي رواية ابن أبي حاتم 8 سنين، وكان يبلغ يومئذ من عمري 20 سنة. كان يبلغ يومئذ من عمري 20 سنة. كما انتقى بعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قبل ذلك وأخذ منه الحديث. وبعد أن اشتهر عبد الرزاق ودعا صيته في العالم الإسلامي شدت إليه الرحال. سبحان الله، شوف يا إخواني، صحيح أنهم أئمة وكبار وكذا، لكن هيئ لهم الحقيقة من التتلمذ على أيادي الكبار ما لم يهيئ لمن بعدهم. كانت عصورا إخواني مليئة مشحونة بالعلماء، كانت عصورا مليئة ومشحونة بالعلماء الأكابر الفطاحة. ولهذا كان الواحد حيثما يريد أن يمم جهته ووجهه وجد من العلماء. يريد أن يضحي إلى المغرب فمكتظ بالعلماء، أو إلى الأندلس فمكتظ بالعلماء، أو إلى مصر فكذلك، أو إلى الشام، أو إلى الحجاز، أو إلى حتى بلاد الأعاجم كطبرستان والري وغير ذلك. يجد في كل مكان يمم وجهه وجد علماء كبار، وجد أفادا. اليوم سبحان الله إذا أراد واحد أن يرحل ليطلب العلم على طريقة هؤلاء الأوائل إلى أي مكان يتجه، إلى ليبيا، إلى المغرب، إلى الأندلس، إلى الشام، إلى مصر، إلى ماذا، بقايا علماء قلة جدا يوجدون الآن في المملكة، بقايا علماء. نسأل الله عز وجل يطول في أعمارهم. وإلا إذا رحل هؤلاء العلماء فمن يبقى ترحل إليه بعد هؤلاء العلماء القلائل الموجودين الآن؟ لكن طريقة الأوائل، طريقة العلماء الأوائل سبحان الله طريقة حرمت منها الأرض منذ زمان بعيد. ولهذا نحن في زمن غربة، غربة في الحق وغربة في أهل الحق، غربة في الحق فقل من يعرفه، وغربة في أهل الحق. أين هم العلماء؟ أين هم الموفق الآن يا إخوانا؟ إذا وفق واحد صاحب سنة يلا يلا، إذا دلوا على السنة هذا طيب جدا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والله من رحمة الله أنك تكون في هذا الزمان اللي ما في عبد الرزاق ولا معمر ولا سالم ولا ابن جريج ولا الأعمش ولا شعبة ولا يحيى بن سعيد القطان ولا شافعي ولا بخاري ولا ترمذي ولا ابن سيرين ولا ابن المسيب ولا ابن شهاب. تكون في زمن ليس فيه هؤلاء، وتعرف سنة وتعرف لغة العلم وتعرف طريقة العلماء، هذا لا شك أنه من فضل الله سبحانه وتعالى. وأن هذه ليست سهلة، هي سهلة عندك، أنا أعرف أنها سهلة عندك الآن. ليه؟ لأنك وفقت إليها، فالآن صرت تنتقل من كتاب إلى كتاب. لكن انظر إلى البشر الذين أمامك الذين يتصدرون الدعوة والتدريس، من الذي عنده هذا؟ قليل نادر كالكبريت الأحمر، ما أقول كالذهب الأحمر، كالكبريت. ما تجد فين؟ فين هذا؟ أتمنى أقول لك الطريقة فين؟ قليلة جدا. لكن الحمد لله لما هديت إليها ووفقت إليها فقد لا تشعر بقيمتها، أو لا تشعر مدى النعمة التي أنت فيها. نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، إحنا نكون في هذا العصر سوف توفق إلى هذا. فهذا زمان، بل وقبله بأزمان، بل وقبل بمئات السنين اشتكى العلماء الغربة. الأوزاعي هذا اشتكى الغربة، أبو الدرداء اشتكى الغربة، الحسن البصري اشتكى الغربة، اشتكوا الغربة في أزمنة مشحونة بالعلماء. طيب نحن نشتكي ماذا؟ نشتكي ماذا؟ نشتكي الموارد، نشتكي الموارد، مو بالغربة بقى، نشتكي الموارد. ولولا أن الله سبحانه وتعالى تكفل ببقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة لتقوم بهم حجة الله، لما بقي على الأرض الآن إنسان يعرف السنة. تعرف من أين؟ من أين تعرف؟ من أين تعرف؟ العلم له إسناد ومسلسل، انقطع هذا الإسناد. إذا أردت أن تحدد بالإسناد، لماذا العلم موجود في المملكة يا أخوان؟ لأن هذا بإسناد. فشيخ الفوزان حدث عن شيخ ابن باز، شيخ ابن باز حدث عن شيخ ابن إبراهيم، شيخ ابن إبراهيم حدث عن محمد بن لطيف، محمد عن أبي عبد اللطيف، عبد اللطيف عن عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن عن أبي حسن، وهكذا إلى عبد الوهاب إلى آخره. العلم مسلسل مسند، علم مسلم مسلسل، لهذا بقي الراسخون وإن قلوا. لكن أنت الآن إذا أردت أن تحدث بالعلم فعمن تحدث بالعلم اليوم؟ عمن تحدث بالعلم اليوم؟ سبحان الله العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعافية. ولهذا من نعمة الله عز وجل في هذا الزمان أن يوفق الإنسان للسنة، نعمة والله لو بقي الإنسان سجد لله إلى أن يلقاه فما وفى الله حقه سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة جدا أن الإنسان يعرف هذا في زمن ما في هؤلاء إلا الكبار، هذه نعمة من نعم الله، آية من آيات الله عز وجل. ثم بعدما صار عبد الرزاق شدت إليه الرحال، يقول: وسنجد من بين التلاميذ الذين اقتصدوه لأرض الحديث عنه أئمة الحديث من أمثال إسحاق وأحمد ويحيى بن معين وفيرين مما يشهد له برسوخ القدمين في هذا العلم. بس يعني حسبك ترجمة عبد الرزاق أنه رحل إليه أحمد وإسحاق وابن معين وغير هؤلاء. أحيانا الإنسان يترجم له بشيخه، وهناك العلماء من يترجم له بتلاميذته، فقد يكون التلميذ قد عصيته أكثر من الشيخ فيترجم الشيخ بتلميذه، فلولا أن تلميذه هذا الراسخ وجد عنده علما ورسوخا ما استحق هذا الشيخ أن يرحل إليه هذا العالم. أما عن شيوخه رحمه الله تعالى فذكر المصنفون جملة منهم، منهم أبوه همام بن نافع وعمه وهب، وعن معمر بن راشد الذي سكن اليمن أيضا معمر بن راشد، وعده ابن المديني وأبو حاتم في من دار الإسناد عليه. ولما شعر أهل اليمن أنه يريد مغادرتهم قالوا: قيدوه فزوجوه. فأقام معمر يرحل عنه، لا 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 قيدوه، كيف نقيده يعني ناتي بالكبل ونقيده؟ قال: لا لا زوجوه. وطبعا إذا تزوج الرجل من مكان ثقلت قدماه في هذا المكان فإن المرأة تحتاج إلى قاربه، وإن الأولاد يحتاجون إلى أخواله وكذا، فصار هناك ارتباط لا بد منه، ارتباط لا بد منه. قيدوه فزوجوه فأقر. ومنهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعكرمة بن عمار ومالك وعبيد الله بن عمر وزكريا بن إسحاق وجعفر بن سليمان ويونس بن سليم الصنعاني وابن أبي رواد وإسماعيل بن عياش وإسرائيل وشام بن حسان وعبد الله بن سعيد بن أبي هند عبد الرحمن بن بوثوية وثور بن يزيد عبد الرحمن بن يوزويه وثور بن يزيد وابن جريج وخلق كثير. وأما عن تلامذته فقد ضربت إليه أدباد الإبل كما توقع إليه له شيخه معمر بن راشد، وقصبه بعض كبار الأئمة في عصرهم منهم أحمد رحمه الله وابن معين وإسحاق بن راهوية وأحمد بن صالح والرمادي ومحمد بن يحيى الذهلي وإبراهيم بن موسى وسلمة بن شبيب وهو من روى عنه هذا التفسير وعمرو الناقد وابن أبي عمر وإسحاق بن منصور والكوسج ناهض، وروى عنه وكيع وأبو أسامة وهما من أقرانه، وروى عنه ابن عيينة ومعتمد بن سليمان وهما من شيوخه. هذا عن تلامذته وشيوخه. أما عن أقوال العلماء فيه قال هنا: شهد بسعة علم الإمام عبد الرزاق الصنعاني القريب والبعيد وأثنوا على ضبط وعدالته وخرجوا له في الصحاح والسنن، إلا أن رجل أدبقت شهرته في الآفاق وانتشر علمه وجاب تلاميذه الأبطار لابد أن يتعرض لبعض الأقوال، سواء كانت الأقوال تتعلق بحفظه وضبطه أو تتعلق بعدالته، وسنورد جملة من هذه الأقوال لنخرج من حصيلتها بالتعرف على مكانة الرجل في قلوب الناس. ونبدأ بقول شيخ معمر بن راشد فيه: فهو أعرف الناس به حيث لزمه عبد الرزاق فترة تزيد عن 7 سنوات. ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال وابن حجر في تاريخ التهذيب قال: معمر قال: يختلف إلينا 4: رباح بن زيد ومحمد بن ثور وهشام بن يوسف وعبد الرزاق. فأما رباح فخلق أن يقلب عليه العبادة، أن يقلب عليه العبادة. وأما هشام ف فخليق أن يغلب عليه سلطان بتوقع يعني يتوقع لهؤلاء الأربعة. وأما هشام اللي هو ابن يوسف فخليق أن يغلب عليه السلطان. وأما ابن ثور فكثير النسيان. وأما عبد الرزاق فإن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل. قال ابن أبي السري فوالله لقد أتعبها، يعني أتعب الإبل يعني إليه. يبقى إذن هذا توقع مع عمر بن راشد. عمر بن راشد توقع لعبد الرزاق بين هؤلاء الأربعة الكبار الذين وفدوا إليه، توقع لعبد الرزاق أن يكون عالما مشهورا تضرب إليه أكباد الإبل. قال الإمام أحمد كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر، وقال الذهبي عنه وثقه غير واحد، وحديثه مخرج من الصحاح وله ما ينفرد به، وكان رحمه الله من أوعية العلم، ولكنه ما هو في حفظ وكيع وابن مهدي. طبعا الأمة حساسة جدا في الأحكام، صدرت من كبار الأمة غاية في الله، يعرفون أحاديث الرجل ويعرفون مخالفاته ويعرفون كذا، فتجد سبحان الله ميزانا دقيقا، ميزانا دقيقا، لا أعرف لا مجاملة ولا محاباة. وقال عنه ابن عماد الحنبلي روى عن معمر بن جريج وطبقتهما ورحل الأئمة إليه إلى اليمن، له أوهام مغمورة في سعة علمه، أو روي عن معمر بن جريج ونقصه. قال ابن الجوزي في مناقب أحمد قال أبو يعقوب ما روح إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روح إلى عبد الرزاق، وهو يقصد أئمة الحديث والفقه أمثال ابن المديني ويحيى بن معين وابن حنبل وإسحاق. وقال ابن أبي حاتم وثق بسندي عن يحيى بن معين، وسئل عن أصحاب الثوري فقال أما عبد الرزاق الفريابي وعبيد الله بن موسى وأبو أحمد الزبيري وأبو عاصم وقبيصة وطبقتهم فهم كلهم في سفيان قريبا بعضهم من بعض، وهم دون يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن مبارك وأبي نعيم. يحيى بن معين يقول كان عبد الرزاق حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف. وقال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبو زرعة يقول ابن ثور وهشام بن يوسف وعبد الرزاق أحفظهم، عبد الرزاق كان أحفظ هؤلاء. ابن معين يقول كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر عن هشام بن يوسف. يبقى مين بقى؟ مين هشام؟ من هشام بن يوسف. وكان هشام بن جريج أقرأ للكتب. وقال يعقوب شيبة عن علي بن المديني قال لي هشام بن يوسف وكان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. قال يعقوب وكلاهما ثقة. وإلى جانب هذه الشهادة من كبار الأئمة في علم عبد الرزاق وضبطه وعدلته فقد وجدت أقواله تذكر مآخذ عليه. وباستقراء هذه الأقوال نجد أن ما وجهه إلى عدلته يعود السبب فيه إلى ما نقموا عليه من تشيع، وهذا طبعا قد اتهم به عبد الرزاق وهو بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لكن قد يكون هناك بعض الناس تفهم هذا من خلال أحاديث طروة أو بعض العبارات فيظنون ذلك، وإلا فالأئمة الحمد لله عصمهم الله من ذلك بفضل الله. وكما قلنا نجد اضطرادا في هذه القاعدة، وهو أن الله لا يمكن الإمام في قلوب الناس، قلوب أهل السنة والجماعة، إلا إذا كان إمام السنة بجوار إمام حفظ وإمام علم وأوعية من أوعية العلم، نجد إمام السنة لا معمر ولا عبد الرزاق ولا ابن جريج ولا عكرمة ولا البخاري ولا ابن معين ولا إلى آخره، نجد هؤلاء أئمة السنة والحمد لله. ولعل أيضا السبب في هذا أيضا أن بعض العبارات يعني وجهت إليه أنه عمي في آخر عمره فكان يرغب الحفظ فلم يكن في الضبط على ما كان عليه الحال قبل ذلك، أو كانوا يدخلون عليه أحاديث فروية من غير أن يدري. فقد ثبت أن عبد الرزاق فبصر في آخر حياته في حدود 200 للهجرة تقريبا كما يوقد من كلام الإمام أحمد عنه، فصار يحدث من حفظه وربما اختلط عليه الحديث، لذا فرق الأئمة بين روايته قبل 200 وروايته بعد 200، كما أن بعضهم فرق بين روايته من كتبه وبين روايته من حفظه. قال أحمد حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، وكان يتعاهد كتبه وينظر فيها باليمن، وكان يحدثهم حفظا بالبصرة، أي كان معمر يحدث البصريين من حفظه. وقال أبو زرعة دمشقي قلت لأحمد من أثبت في ابن جريج، عبد الرزاق أو البرساني؟ قال عبد الرزاق. وقال ايضا اخبرني احمد اخبر عبد الرزاق قبل 200 وصحيح البصر من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال الاكرم سمعت احمد يسال عن حديث النار جبار فقال ومن يحدث عن عبد الرزاق؟ قلت حدثني احمد عن شبوبه قال هؤلاء سمعوا بعدما عمي كان يلقن فلقنه وليس هو او فلقنه وليس هو في كتبه كان يلقنها بعدما عمي. واذا كان هؤلاء الائمه الاثبات قد ميزوا بين مرحلتين من حياه الرجل فان نجد هناك من الرواة من اجمل الكلام ولم يذهب الى هذا التفصيل مما جعل بعض الرواة يحمل هذا الكلام على حياته كلها ويشكك في ربط الرجل وربما في عدالته. وطبعا هذا الكلام لا شك انه مردود يبقى لعل يعني ما وجد من طعن فيه رحمه الله تعالى انما كان فيه بعدما عمي وكذا. ولهذا يقول الجامع هنا بل سائر الحفاظ وائمه العلم يحتجون به الا في تلك المناكير المعدوده في ساعه ما روى. وقال ابن حجر في هذه التاريخ وهو مردود على قائله اللي هو بقى تفهمه بين الكذاب كما قال العباس العنبري لما قدم صنعاء لقد تششرت الى عبد الرزاق ونول كذاب والوقضي اصدق منه. طبعا هذا الكلام ايه مردود ونقلت مثل هذه الكلمات ولكنها ايه ولكنه مردود كما نقل عن الاسماعيلي قال في المدخل عن الفرحيان انه قال حدثنا عباس العنبري عن زيد بن مبارك قال كان عبد الرزاق كذابا يسرق الحديث. وعن زيد قال لم يخرج احد من هؤلاء الكبار من هنا الا وهو مجمع الا يحدد عنه. ابن حجر يقول في هذه التهذيب هذا مردود على قائله. ومما يدفع به القول العباس العنبري ما قاله محمد بن اسماعيل الفزاري بلغني ونحن بصنعاء ان احمد يعني ابن حنبل ويحيى يعني ابن معين ترك حديث عبد الرزاق فدخلنا غم شديد فوفيت ابن معين في الموسم فذكرت له فقال يا ابا صالح لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثا. طبعا دون احمد ابن معين قال انه ما ترك حديث احمد مشكله. لو احمد ترك حديث الرجل خلاص ما تكبر عليه تسعه. فقال يا ابا صالح لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثا. وهذا يدل على رسوخ قدر الامام عبد الرزاق في الصدق والامانه والضبط عند من اخذ عنه. وعلى ما يبدو ان شائع ترك الامامين لحديث عبد الرزاق كان بعد ان تحدث الناس عن تشيعه وسنجد فيما بعد ان تشيعه كان من باب المحبه القلبيه التي لا تتجاوز الى الاقوال او طعن بل حتى الى التفضيل. قال الدارقطني عنه ثقة لكنه يخطئ على معمر في أحاديث. قال البخاري ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصح. قال عبد الله بن أحمد سمعت يحيى يقول رأيت عبد الرزاق بمكة يحدث فقلت له هذه الأحاديث سمعتها؟ قال بعضها سمعتها وبعضها عرضا وبعضها ذكر وكل سماع. ثم قال يحيى ما كتبت عنه من غير كتابه سوى حديث واحد. وقال ابن الصلاح عقب قول أحمد من سمع من عبد الرزاق بعد العمى لا شيء. وجدت حديث رواه الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق استنكرتها فأحبت أمرها على ذلك. من كل ذلك نخرج إلى القول بأن ما أخذ على عبد الرزاق من وجود أخطاء الحديث وما أصابه من شيء من سوء الحفظ بعدما عمي وكان يروي من حفظه كل هذا لا يؤثر على جانب الضبط عنده وخاصة أن العلماء قد فرقوا بين ما رواه قبل 200 ومن كتابه وبين ما رواه من حفظه بعد 200 فيبقى هو الامام الثقه لدى جابر علم الحديث. ولهذا تناقل الائمه حديث عبد الرزاق رحمه الله تعالى. اما عن تشيعه فقد اتهموه بانه يحابي عاليا ويطعن في معاويه وهنا كلام طويل لكن اختصر فقط خلاصه في هذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عن عبد الرزاق تدفع هذه الشبهه وتقطعها من اصولها وجذورها. من ذلك ما قاله ابو الصلت الهروي وهو الافه انبانا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ذابنا نجيح عن مجاهد عن ابن عباس لا اعود خيرا نعم ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب كما نقل هذا الجامع يقول ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب وقال عبد الله بن احمد سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت عبد الرزاق يقول والله من شرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر، رحم الله أبا بكر وعمر وعثمان، ومن لم يحبه فما هو مؤمن، وقال أوثق أعمالي حبي إياه. إذن أين تقديم علي عليه وتفضيل علي عليه؟ وقال أبو بكر الزجوية: سمعت عبد الرزاق يقول الرافضي كافر. وقال أبو داود: سمعت الحسن علي الحلواني يقول سمعت عبد الرزاق وسئل: أتزعم أن عليا كان على الهدى في حروبه؟ عبد الرزاق يسأل: هذه فتنة علي مع معاوية، أتزعم أن عليا كان على حق؟ لو قال علي على حق هذا لا شك أنه هو الذي عليه أسمة الجماعة، لكن انظر ماذا قال حتى في هذا الموضع، ماذا قال؟ قال: لا الله، إذا يزعم علي أنها فتنة وأتقلدها له هذا. يعني كيف أقول هو على الحق فيها ونفس علي رضي الله عنه قال إنها فتنة، فكيف أحكم أنا؟ ما أحكم في هذه الفتنة، ما أحكم في هذه الفتنة. فعلي رضي الله عنه قال إنها فتنة وأنا أقول إنه كان على الحق، هو نفسه يقول إنها فتنة، فدل هذا على تورعه الشديد في هذا الباب. فهذه الروايات تبين موقف عبد الرزاق رحمه الله من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن ما اتهم به رحمه الله من التشيع كما اتهم به عكرمة من قول الخوارج، وكل هذا قد رده الأئمة الكبار، وكلام الحفاظ مقدم على كلام غيره. هذا ما يتعلق بترجمة مختصرة مما ذكره الجامع هنا أو المعترف هذا التفسير عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. أما عن نسبة هذا التفسير إلى عبد الرزاق رحمه الله تعالى فهذا مما لا شك فيه، فإن أغلب هذه الروايات التي وردت في هذا التفسير بأسانيدها من عبد الرزاق إلى التابعين والصحابة والمرفوع إلى رسول الله، أغلب هذه الروايات وردت بنفس الأسانيد في تفسير ابن جرير الطبري وكتاب الدر المنثور. أيضا كل من ترجم هذه كلها أقوال المعترف هذا التفسير، كل من ترجم الإمام عبد الرزاق نسب إليه تفسيره للقرآن الكريم، وربط بعضهم بين تفسيره وبين تفسير معمر بن راشد، وقالوا إنه نسخة معدلة عنه. أيضا هناك أسانيد متصلة من الإشبيلي إلى الإمام عبد الرزاق يبين طرق نقل التفسير وقراءته بالسند إلى مؤلفه، وذكر الإسناد إلى ذلك. ثم قال الجامع: وبهذا يظهر لنا أن رواية كتاب التفسير تمت عن اثنين من تلاميذ عبد الرزاق، هما سلمة ابن شبيب ومحمد ابن حماد الطهراني. إذن هذا التفسير لم يجمع لعبد الرزاق، وإنما هذا التفسير كتبه عبد الرزاق بنفسه، كتبه عبد الرزاق بنفسه ثم روي عنه، لكن طريقته في التفسير كما قلنا عن طريقة الأوائل ذكر الآيات التي ورد فيها الآثار عن رسول الله وعن الصحابة رضوان الله عليه. طبعا أشار هنا أيضا المعتني بهذا التفسير إلى أن النسخ التي توفرت من هذا التفسير وجد فيها نقص من أولها، فرجعوا إلى تفسير الطبري وتفسير الدر المنثور لنقل الروايات الثابتة فيها عن عبد الرزاق، وهكذا استخرجت منها ما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة والقسم المحذوف من سورة البقرة. كان فيه قسم في الأول تقريبا إلى ود كثير من الكتاب يردنكم، لكن أخذوا هذه الروايات الموجودة عن عبد الرزاق من تفسيري ابن جرير الطبري وسيوطي في الدر المنثور. نعم، هذا ما يتعلق بالتفسير ومقدمة عن هذا التفسير الجليل. نأخذ ما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة. يعني في خلاف هذا الكلام؟ لا 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 هم قالوا في ذلك لكن هذا مردود، هم قالوا في ذلك، قالوا ذلك أنا بستعرف تصرف هذا الكلام، هم قالوا في ذلك لكن الصحيح أنه ليس كذلك، والمنقول عنه والمحفوظ فلا حاجة لنا إلى خلاف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أتمه علينا بفضلك وجودك وإحسانك واجعله في ميزان حسنات مؤلفه وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة مالك، قوله تعالى: مالك يوم الدين. قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله مالك يوم الدين قال: يوم يدين الله العباد بأعماله. قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله مالك يوم الدين قال: يوم يدين الله العباد بأعمالهم،
يعني يجازيهم على أعمالهم. فهو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، مالك يوم الجزاء. فيوم الدين يعني يوم الجزاء، يوم يدين الله سبحانه وتعالى العباد بأعمالهم ويجازيهم عليها، ويجازيهم عليها. وهو سبحانه وتعالى مالك كل يوم، يوم الدين غير يوم الدين. ولكن لما كان ملكه سبحانه وتعالى يظهر جليا ولا منازعة فيه قط، ولا أحد ينازع، لما كان في هذا اليوم أعظم من غيره وأوضح لكل أحد، كما قال سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وإنه سبحانه وتعالى مالك كل يوم وكل لحظة وكل طرفة عين، ولا أحد يملك شيئا على وجه الاستقلال، حتى الذي يملك بيته والذي يملك ماله فإنهما، والذي يملك عبده وأمته فإنما يملك ذلك بالاستخلاف ومستخلف فيه، رزقه الله عز وجل إياه، وعن قريب سيرحل عنه ويورث عنه، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلكم مستخلفين فيه. فالله عز وجل استخلفنا في هذه الأموال، ولا أحد يملك ملكا تاما. لا يملك الإنسان أن يأخذ بيتا معه إلى قبره، ولن يأخذ ولده معه إلى قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبع أهله ويتبع ماله ويتبع عمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فيكون حديث عمله. فالله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يملك يوم الدين، وجاء في القراءة الأخرى: مالك يوم الدين. وهذا القسم هو القسم الأول في هذا القسم من أقسام الثناء على الله عز وجل التي بدأت بها الفاتحة. فالفاتحة بدأت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا قسم الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين العبد وبين ربه. ثم: اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا القسم الذي فيه الدعاء لله عز وجل الذي هو للعبد. فالفاتحة قسمان: قسم للرب سبحانه وتعالى فيه الثناء عليه، وقسم للعبد فيه دعاء العبد ربه عز وجل. وبين هذين القسمين آية، وهي: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي أشرف ما في الفاتحة، وإليها ترجع معاني الفاتحة، كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبد، مالك يوم الدين قال: مجدني عبد، إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبد، ولعبدي مسألة. فإذا قال هذا بيني وبين عبد، فإذا قال: مالك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم.
بس السؤال متعلقة بماذا؟ أيوة، لكن هذا عند الرزاق نفسه، لا من وضع المحقق بس، يعني أنا سأقول موضع هذا، شو أنا سأقول عند الرزاق؟ أقصد بدأ الفتح عندك مالك يوم الدين، بدأ الفتح مالك يوم الدين. طيب، نعم، لكن هو نسب هذا ولا جمع أيضا من الناس؟ يحتاج إلى رجل.
قال
أي بس هذا الكلام هذا لعبد الرزاق نفسه مما وضعه هو نفسه نسب عين عبد الرزاق هو الذي وضع ذلك في هو مشروع عبد الرزاق من كتب التفسير لكن هو عبد الرزاق في تفسيره جعله أولا هذا احتاج شوف لو نسب إليه بس
قال في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال وحدثنا الحسن بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود قال وحدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بني القيل فقال يا رسول الله من هؤلاء قال هؤلاء الضالون يعني النصارى
قال هؤلاء النبي ضاع عن صحته هذا لكن تفسير المغضوب عليهم باليهود وتفسير النصارى بتفسير الضالين بالنصارى هذا هو المنقول ولكن ليس هذا يعني أن المغضوب عليهم يحصرون في اليهود وأن الضالين يحصرون في النصارى وإنما المغضوب عليهم كل من عرف الحق فأعرض عنه وكتمه وعلى رأس هؤلاء بلا شك ولا ريب اليهود وأيضا كل من عبد الله عز وجل على غير علم عبده بجهل ولم يرجع إلى علم وإلى دليل فإنه ضال وعلى رأس هؤلاء النصارى فالآية وإن كانت في اليهود والنصارى إلا أن العبرة ليست بخصوص سببه بل بعموم اللفظ والمعنى فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم ثم بين صراط من هذا الصراط المستقيم فقال سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين أشار الله إليه في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي صراط المنعم عليهم صراط يفارق صراطين صراط المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا ثم ضلوا بعلم وصراط الضالين وهم الذين عبدوا بجهل ولهذا قال بعض السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى فعاد كل مسلك رثي مردود إلى مسلكين مسلك من يعرف العلم ويطلع عليه ثم ينحرف عن عمد ومسلك من لم يعرف شيئا عن العلم ولكنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بلا دليل أما المسلك الأول فهو مسلك المغضوب عليه الذين عرفوا وضلوا وأولئك على رصيم اليهود والمسلك الآخر هو مسلك من جاهل هذا العلم ومسلك النصارى ومن كان على طريقهم وعلى دربهم أيضا وبهذا صرنا نعلم أن الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم الذين جمعوا بين العلم وبين العمل فهم عملوا على علم ولما علموا عملوا فلم يفرقوا بين العلم وبين العمل ولم يكتموا علما ولم يلبسوه ولم يدلسوه وإنما أخذوا الحق بدليله فعاد الأمر إلى كلمتين وهي كلمة علم وعمل المهتدون المنعم عليهم أخذوا الكلمتين فجمعوا بين العلم والعمل والمغضوب عليهم أخذوا كلمة وهي العلم لكنهم ضلوا به والضالون أخذوا كلمة وهي العمل لكنهم لم يعملوا على علم ففصل الكلمتين ينتج انحرافا والنجاة والهداية إنما تكون بجمع الكلمتين أن يعلم الإنسان ثم يعمل وهذا منهج المنعم عليهم
وهذا منهج أيضا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أنهم لما علموا عملوا فبنوا اعتقادهم على علم وعملوا بهذا المعتقد، وبنوا عبادتهم على علم وعملوا بهذا العلم الذي أدهم إليه، وعملوا بهذا العلم وبنوا عبادتهم على علم، أخلقهم على علم، معاملتهم على علم، كما أن عقائدهم على علم. ولهذا نجد كل واحد من هؤلاء الأئمة قد بنى اعتقاده الصحيح على هذا العلم، فكل ما أئمة السنة وأئمة هدى ومصابيح دجى. طيب نقف عند تفسير سورة البقرة لحين إحضار هذا التفسير. حتى متأخرين. فدي طبعا بتشكل العقلية. بعد ذلك بقى الإنسان يعني حتى لو يعني قصرت العمر عن هذا يبقى تتيمة هذا تبقى سهلة. لكن المهم ان ايه لا تقف عليه الكتب في المكتبات دلوقتي. نريد ان احنا نخرج هذه الكتب ان شاء الله. والمكتبات يقال هل تفسير عبد الرزاق، هل تفسير مثلا الثوري، هل تفسير ابي عبيد، هل تفسير كذا، هذه تنشط هذه الكتب وتعرف في الامه. هذا مقصد يعني احنا نحرص عليه ان هذه الكتب تعرف في الامه. تعرف في تفسيرنا بزمنين. هل يقل تفسير يمكن ما سمعناه وجودها يعني هذا وجودها في الأمة وجودها بين سمعنا لها هذا مقصد عظيم مقصد جدا. وإحنا ممكن أفضل إن شاء الله أنا ممكن أعمل إيه يعني مثلا عندنا مثلا دلوقتي هيبقى عندنا حوالي 10 تفاسير تقريبا. إن إحنا نخلي كل تفسير ثلاث أجزاء مثلا يعني بحيث يبقى بتتابع كده ثلاثة من 1 إلى 30 مثلا 10 تفاسير على القرآن 30 بحيث كل ثلاث أجزاء يخلصوا التفسير يبقى إحنا كده خلصنا القرآن أيضا. يعني من البقرة ثلاث تفسير ثلاث أجزاء مثلا نبدأ بعد ثلاث أجزاء تفسير ثاني هكذا. يعني نوزع التفسير على إيه بحيث يبقى في سنة جئنا على التفسير كله من مجموع هذه التفاسير كلها. ممكن إحنا نعمل كده إن شاء الله. يعني نقسم العشرة تفسير على المجموع القرآني بحيث كل ثلاث أجزاء يكون أنا هنا إيه التفسير كاملا سمعناه من البقرة كذا وده من النساء إلى مثلا العام وده من العراف إلى مثلا الرعد وده من الرعد مثلا إلى الإسراء وده من الإسراء إلى كذا وهكذا بحيث أن إحنا إذا فرغنا من ثلاثة أجزاء نكون فرغنا من كل تفسير بطريقة ما. لكن فائدة الكتاب يفتح فائدة عظيمة جدا. فائدة الكتاب يفتح ولهذا أنا بعمل إحصاء بقى بس إحنا بنقدم له تفسير يعني عبد الرزاق هو اللي كاتب تفسيره. هذا تفسير موجود كامل وقصد فيه التفسير ده بيقدم على المجمع. يعني ابن عربي الأحكام فإذا كان كذلك يبدو لي لأن طبعا هو مالكي أيضا وغالبا ما يقصر لكلام المالكية وهو كتاب جميل في فوائد عظيمة جدا. لكن وجدنا أن القرطبي ممكن يستخدم هذا وأحكام القرآن للشافعي بالقلم البيهقي أفضل من أحكام القرآن له بابن العربي من حيث ارتفاع السند ومعدن الإمام أيضا والإمام الشافعي. فلو أنا أتكلم في الأحكام يبقى نقدم أحكام الشافعي. فأنا بنحاول إحنا نجمع التفاسير اللي تبقى أولا مسندة إلى أصحابها وقصدوا بها التفسير أولا ثم بعد ذلك يأتي المجمع. يعني حقيقة رسالة في رسالة ماجستير أظن أو التراب تفسير الإمام أبي عبيدة القاسم حقيقة يعني منشوف فيها جهد عالي جدا جدا وجمع التفسير أبي عبيدة الوارد في ابن جرير وقرة المطور للسيوطي وأسانيد الإسناد إلى أبي عبيدة في التفسير حوالي 2000 أثر فسر القرآن. يعني وارد عن هذا الإمام حوالي 2000 أثر 2000 أثر في تفسير القرآن من أول فاتحة إلى سورة الناس. أظن الثوري مجمع له ولا في المطرات. نعم في بس مجمع له ولا هو جاء. على كل هذا ما يفرق يا اخوان طالما صح السند الى الامام فهو تفسير. يعني كلمه مجمع او هو الذي عمل الى التفسير هذه فرق فيها قليل. المهم انه ما ورد عن هذا الإمام في التفسير كما أيضا في رسالة في تفسير ابن مسعود في تفسير ابن مسعود وفي رسالة في تفسير ابن عباس أيضا تفسير ابن مسعود تفسير ابن عباس هذه مخدومة كلها رسالة دكتوراه مخدومة مراجعة وموثقة وعليها شغل يعني قوي. في هو الذهب الكتاب وفي بلد بعض المصريين اللي هو المغراوي هداه الله يعني ذكر كل التفاسير وما في العافيه ايوه هو الذهب يعني بس بحوث التقريب بحوث والكتاب كامل
حاجة بسم الله عندي تفسير لك شبه كده عن تفسير جليل في الفوائد ما عرفش تفسير هزي مسفك من حجر مسفك من نور عبود هذا لا 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 هي بابل يشوف فيها بابس بابس فاتير إشكالية وقد تفسير يعني سبحان الله ينجو منها إلى تفسير بابل قرح السنة يقرح فيها بابل تسنى له الإطلاع على مدرسة يعني بعد ابن جرير وابن كثير وابن أبي زمنين والبروي والوائل البيان والسعيد الثلاثة لكن بقى السفاتين هو واحد يعني ومن الغلبة المدى مش عارف حقيقة وأكثر الشراح ينتمون إلى هذا المذهب تأثروا به ظنوا حقا يعني شوف الشوكاني الرحمن حولته في العلم إلا لم سبحان الله يأتي عند هذه الآيات تراب كثير جدا عند أن لم تسميه الطيب عن الوهاب تفسير ابن تيمية فيه ميزة ليست هذه التفسير كلها وهي تفسير ابن تيمية في مباحث العقدية والعبارة الثلاثية في بقى الأمور التي فيها في آيات فسرة يعني ما صح دي حاجة مغربية بين القضايا في مجلدين اللي كان طالع مش من طريقة في آيات مشكلة تقول يعني هي قل من نبع إليه من المفسرين فدي احنا نحاول نشوف كده لو كنت كده كنا بقى فقط ابن تيمية خليه مجلد الحزم خليه أصلاً واحد هو مش عمد إليه صنف هذا أصلاً خاص ولو مجمع له مشموع لا في آيات مشكلة لو تصنف اسم جيد هذا أي ما عندنا مجلدين بس إذا ما طلعتش ها يعني عامة دائرة استفاد تمام ده يبقى جيد بقى حاول كويس حاول لكن كده نضعه ان شاء الله في ضغط